بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مهارات اكتشاف الصفات. الوحدة السابعة، منهجية التعريف بالقرآن الكريم. يستطيع المتدرب في نهاية الوحدة التدريبية أن 1- يتعرف على أهم عناصر المحتوى التعريفي بالقرآن الكريم. يتعرف على أهم عناصر المحتوى التعريفي بالقرآن الكريم. 2- يمتلك مهارات المجادلة لإثبات حقيقة القرآن الكريم. 3- يستبصر بأنواع الطعون الموجهة للقرآن الكريم ومنهجية الجواب عنها. 4- يستشعر أهمية التعريف بحقائق الإسلام الكبرى وفقا لمنهجية صحيحة. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. الحجر، الآية 9. قال الإمام البغوي في معالم التنزيل: إنا نحن نزلنا الذكر، يعني القرآن، وإنا له لحافظون، أي نحفظ القرآن من الشياطين أن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه أو يبدلوا. قال الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. سورة فصلت، الآية 42. والباطل هو إبليس، لا يقدر أن يزيد فيه ما ليس منه ولا أن ينقص منه ما هو منه. مصادر الإعداد العلمي للتعريف بالقرآن الكريم: كتب التفسير والعقيدة وعلوم القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم، دراسة تاريخ الكتب السماوية وموقف الناس منها، الثقافات والعلوم المتخصصة، علوم الإعجاز واللغة العربية، دراسة أحوال الطاعنين في القرآن الكريم وشبهاتهم وبواعثهم، دراسة جهود العلماء والدعاة للتعريف بالقرآن الكريم والدفاع عنه. أهم موضوعات المحتوى التعريفي بالقرآن الكريم: معنى الإيمان بكتب الله تعالى، الحاجة إلى الكتب السماوية، دلائل أن القرآن الكريم من عند الله تعالى، ثمرات الإيمان بالقرآن الكريم، أوجه الاتفاق والاختلاف بين القرآن الكريم والكتب السابقة، أهم الشبه الطاعنة في القرآن الكريم ومنهج الإجابة عنها، توجيهات خاصة حول الموقف التعريفي بالقرآن الكريم. من المهم للداعية المعرف تحديد نوع الفئة في الموقف التعريفي بالقرآن الكريم بدقة وسبر أحوالهم وتحديد قواعد مشتركة للنقاش معهم. من حكمة الداعية المعرف أن يعتمد قاعدة التعريف المتضمن الإلزام بحقيقة أن القرآن الكريم من عند الله حقا وعدم العدول عنها إلى مجرد التعريف، ويكون ذلك بأن يشترط الداعي على المخالف للداعية بأنه في حال تم الجواب على الشبهة المثارة فيتعين عليه الإقرار بأنه من عند الله، وإلا فإنه يتبع هواه، إلا إذا كان الموقف خاليا من إثارة الشبهات التي تتطلب الجواب عنها أو كان من الحكمة الراجحة عدم فعل ذلك. وقد استخدم القرآن هذا المنهج فأجاب عن شبهة المخالفين من كفار مكة بما يلزم معه تعين أنه من عند الله تعالى، فإنه إذا ثبت أن القرآن ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم بل من الله تعالى وهو غير قابل للنقد، وأنه ليس فيه تحريف ولا زيادة، وأنه صادق الأخبار وواجب الاتباع، إذا ثبت هذا فإن الله تعالى قال فيه: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. الحجر الآية 9. إذن فلا مجال للطعن في تواتره وجمعه وقراءاته وما نسخ منه، لأنه محفوظ بحفظ الله له. يبدأ الداعي المعرف بعرض المحتوى التعريفي بموضوع الإمام بالكتب السماوية قبل التفرغ للإجابة عن شبهات المخالف، فلكل من الموضوعين احتياجاته الفنية والعلمية، كما أن كثيرا من الشبهات تزول أو تبطل بمجرد إقرار المعنى الصحيح في الأذهان أولا. فالدفع أسهل من الرفع، وهذه قاعدة كبرى في منهجية التعريف بالإسلام، أن نشر الحق ابتداء يزهق الباطل قبل طرحه حيث يدفع ورود الشبهة على الذهن، وأن ذلك أفضل وأسهل من رفع الوهم بعد دخوله للذهن. عند توجه الموقف التعريفي للجواب عن شبه المخالف، فمن الصحيح أن يبدأ الداعية المعروف بالردود الإجمالية على أصول الشبهات قبل الردود التفصيلية. الردود الإجمالية على الشبهة الرئيسية كفيلة بالرد على جميع ما تحتها من شبهات لا تعد ولا تحصر. في المواقف التعريفية بالقرآن الكريم يحرص الداعية المعرف على ممارسة الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم على الحضور، إذا كان ذلك متاحا ومناسبا للموقف ومحترما من رواده، وذلك بتلاوة مقطع من القرآن الكريم على الحاضرين بصوت أو بصوت قارئ جميل مؤثر، أو بصوت الداعية المعرف نفسه، مع حسن اختيار لمواضيع الآيات ومناسبتها للموقف التعريفي، حيث يتأثر المخالف عندما يسمع تلاوة آيات مختارة بعناية من القرآن الكريم بصوت مؤثر وتفسيرها. بيان أوجه إعجاز القرآن الكريم المختلفة ونشر الشواهد حولها. شهادات كبار مفكري الغرب وفلاسفة المنصفين حول القرآن الكريم. المحتوى التعريفي بالقرآن الكريم. تعريف القرآن الكريم هو كلام الله حقيقة المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المعجز بلفظه، والمتحدي بأقصر سورة منه، المكتوب في المصاحف، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس. مرة أخرى، تعريف القرآن الكريم هو كلام الله حقيقة المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المعجز بلفظه، والمتحدي بأقصر سورة منه، المكتوب في المصاحف، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس. له العديد من الأسماء والأوصاف زادت عن 50، منها الذكر، الفرقان، الكتاب. مفهوم الإمام بالكتب السماوية. الإمام بالكتب السماوية يعني الاعتقاد الجازم بأن الله أنزل كتبا على أنبيائه ورسله، منها ما نعرفه مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، ومنها لا نعرفه، وأن القرآن الكريم نسخ جميعها. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. المائدة الآية 48. والإيمان بالكتب المتقدمة على القرآن يعني الإيمان بأصولها التي أنزلها الله تعالى، بخلاف ما يوجد منها الآن في أيدي الناس لما وقع فيها من التحريف والتبديل. الإيمان بالقرآن الكريم. يجب الإيمان بأن القرآن الكريم هو أفضل الكتب وأعظمها وعلاها منزلة وأشرفها، وأنه المهيمن عليها المصدق لها، وأن الله قد تكفل بحفظه من التغيير والتبديل والتحريف، كما قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحجر الآية 9. وكذلك يجب الإقرار به واتباع ما فيه بفعل أوامره واجتناب نواهيه أو منهياته وتصديق أخباره. الكتب السماوية يصدق بعضها بعضا ويؤكد اللاحق منها ما قرره السابق، وهذا التصديق مذكور في عدد من آي القرآن الكريم، منها قوله تعالى: وقفينا على إبراهيم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، المائدة الآية 46. وقوله تعالى: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير، فاطر، الآية 31. والكتاب هنا اسم جنس يشمل كل ما نزل. تتفق الكتب السماوية في أمور عديدة، منها واحد وحدة المصدر فمصدرها واحد فهي منزلة من عند الله، اثنان وحدة الغاية فالكتب السماوية غايتها واحدة فهي كلها تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى دين الإسلام، فالإسلام هو دين جميع الرسل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، سورة النحل الآية 36. فالغاية إذن هي الدعوة إلى دين الإسلام وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. ثالثا، مسائل العقيدة، فالكتب اشتملت على الإيمان بالغيب ومسائل العقيدة كالإيمان بالرسل، البعث والنشور، والإيمان باليوم الآخر إلى غيره. فمسائل العقيدة من باب الإخبار التي لا تنسخ. أربعة، أو رابعا القواعد العامة، فالكتب السماوية تقرر القواعد العامة التي لا بد أن تعيها البشرية كقاعدة الثواب والعقاب، وهي أن الإنسان يحاسب بعمله فيعاقب بذنوبه وأوزاره، ولا يؤاخذ بجريرة غيره، ويثاب بسعيه، وليس له سعي غيره، كما قال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، سورة النجم الآية 41. خامسا، العدل والقسط، وهذا من مواطن الاتفاق. فجميع الأنبياء عليهم السلام حملوا ميزان العدل والقسط. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، سورة الحديد الآية 25. ستة، محاربة الفساد والانحراف، وهذا ما اتفقت عليه الرسالات، سواء كان الفساد عقديا أو خلقيا أو انحرافا عن الفطرة أو عدوانا على البشر أو تطفيفا في الكيل والميزان أو غير ذلك. سابعا، الدعوة إلى مكارم الأخلاق، فالكتب كلها دعت إلى مكارم الأخلاق كالعفو عن المسيء والصبر على الأذى وكالقول الحسن وبر الوالدين والوفاء بالعهد وصلة الأرحام وإكرام الضيف والتواضع والعطف على المساكين إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق. ثامنا، كثير من العبادات، فكثير من العبادات التي نقوم بها كانت معروفة عند الرسل وأتباعهم كالصلاة والزكاة. قال تعالى: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، سورة الأنبياء الآية 73. يختلف القرآن الكريم عن بقية الكتب السابقة له في أمور، منها التعبد بتلاوته، حفظ الله له من التحريف أو الزيادة أو النقص، إنه صالح لكل زمان ومكان، إنه خاتم الكتب المنزلة من الله تعالى، إنه ناسخ لما يتعارض معه مما في الكتب السابقة، الحاجة إلى الكتب السماوية والقرآن الكريم، إقامة الحجة على الخلق، تأييد الرسل وإظهار صدقهم، الحكم بين الناس بالعدل وحين الاختلاف، هداية الناس وإرشادهم. ومن خصوصيات الحاجة إلى القرآن الكريم حاجة الناس بعد توقف بعث الأنبياء إلى كتاب من الله محفوظ من التحريف والتزوير إلى يوم القيامة. الطعن في القرآن هو أحد مباحث علوم القرآن التي تبحث في الرد على من طعن في كتاب الله أو زعم تناقضه أو إشكاله، والرد عليها بالأدلة الشرعية والعقلية والحسية. هناك عدة مصطلحات في تسمية هذا العلم ترادف مصطلح الطعن في القرآن، منها المتشابه أو المشتبه، هذا واحد. اثنان، موهم الاختلاف أو مختلف القرآن. ثالثا، موهم الاضطراب. رابعا، أسئلة القرآن. خامسا، غامض القرآن. سادسا، مشكل القرآن. الفئات المخالفة لعقيدة الإمام بالقرآن الكريم من المعاصرين نوعان: المستشرقون الحاقدون، وهؤلاء غالبا شبهاتهم واضحة وأحقادهم معلنة ظاهرة. علمانيون أذناب المستشرقين من أبناء المسلمين، وهؤلاء طعونهم خفية وماكرة، وبسبب أسمائهم الإسلامية وخبثهم في الطعن تروج أحيانا شبهاتهم على بعض المسلمين بسبب ضعف الثقافة الإسلامية عندهم. بدأ الطعن في القرآن الكريم منذ اللحظات الأولى لإعلان النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة لنبوته، فزعم الطاعنون أن القرآن الكريم من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يمكنهم قوله مثله لأنه يردد أساطير الأولين. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. سورة الأنفال الآية 31. ثم زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن الكريم من بعض أهل الكتاب، وقالوا هو شاعر، وقالوا كاهن، وهكذا في سلسلة من الأكاذيب والافتراءات من دون حجة أو برهان. أقسام الطعون في القرآن الكريم: من جهة درجة الطعن، ما ظهر بطلانه مثل الطعون التي يسبب جهل الطاعنين باللغة أو سوء فهمهم أو تحريف المعنى أو الكذب أو الدعوة المجردة من الدليل أو بسبب الحقد الدفين، فهذا يسهل إبطاله بمجرد ذكره مثل إنكارهم بلاغة القرآن، وهم أبعد الناس عن تذوق بلاغة القرآن، أو تفسير بعضهم قوله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش، الزمر الآية 75. فقد قال بعض المستشرقين في تفسير المعنى حافين أي بدون أحذية. ما يحتاج للجواب عنه إلى العلماء مثل ادعاء بعضهم أنه وجد مخطوطة بخط النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يثبت أنه لم يكن أميا، ويتناول معنى قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، سورة الأعراف الآية 157، أن أمي بمعنى وثني. وهذه الشبهة ونحوها تحتاج إلى إعمال قواعد فحص الدليل، كما أن الشبهة من هذا النوع بحاجة إلى الإحاطة بعلوم التاريخ والتفسير وفقه اللغة العربية. من حيث مستوى الصراحة أو الغموض، طعون واضحة وصريحة، وهذا هو الغالب في طعون المستشرقين. طعون غامضة وملتوية وغير مباشرة، وهذا الغالب في طعون العلمانيين. من جهة ارتباطها بالقرآن الكريم، طعون حول القرآن الكريم مثل الطعن في جمع القرآن وتواتر القرآن وتقسيم القرآن إلى مكي ومدني ونزول القرآن على 7 أحرف ومعنى المتشابه في القرآن والنسخ في القرآن وترجمة القرآن وإعجاز القرآن وقراءات القرآن. تلك الشبهة التي تحوم حول القرآن ولا تطعن في آياته طعنا مباشرا. طعون في القرآن من حيث دلالاته أو دلالات آياته ومعانيه وإخباره وحكامه وغير ذلك، وهذا النوع هو الذي تولى القرآن الرد فيه على الطاعنين، وهو الذي يتوجب المزيد من الإعداد في المواقف التعريفية. من جهة محتوى الطعن، تعود المطاعن إلى 4 أصول يتفرع من بعضها فروع، وهي: نفي نسبة القرآن لله تعالى، ويشمل عدة طعون: نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من تأليفه، نسبته إلى الاقتباس من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل، دعوة عدم قدسيته وإمكانية نقده ومخالفته، يعني قد يقر بأنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من الله تعالى، ولكن يقول هو ليس مقدسا بل يمكن نقده. وهذا الكلام حقيقته نفي القرآن عن الله تعالى، لأن ما كان من الله سبحانه فهو مقدس ولا يمكن نقده، وما كان من غيره فينطبق عليه، وما يجري على كلام البشر من خطأ أو عجز أو جهل إلى غير ذلك من نقائص البشر. زعم عدد زعم عدم حفظه. زعم عدم حفظه يعني قد يقرأ بأن القرآن من الله جل جلاله، ولكن يزعم عدم حفظه فيدعي أنه ليس هو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل قد غير وبدل، وأما الأصل فلا وجود له، إنه زيد فيه ونقص، يعني قد يقر بأن القرآن موجود هو الكتاب الذي نزل من الله، ولكن يقول إنه زيد فيه أو نقص منه. اتهام القرآن بالتناقض، تناقض الآيات بعضها مع بعض، اتهام القرآن بمعارضة الحقائق الشرعية أو التاريخية أو الكونية أو حقائق العلم التجريبي الحديث. أهم الردود الإجمالية التي تصلح لكل شبهة: واحد، قبل أن نذهب لواحد، واحد نعم، عرض دلائل الإعجاز القرآني، وهي أنواع. عرض دلائل الإعجاز القرآني وهو أنواع: الإعجاز البياني اللفظي والبلاغي، وهذه يتذوقها العربي أكثر من سواه. الإعجاز التشريعي، ومن أمثلة ذلك تشريع المواريث والقصاص. الإعجاز الإخباري الغيبي كأخبار سابقين واللاحقين. الإعجاز التأثيري، تأثيره في هداية غير المسلمين بل في الشفاء وعلى الجمادات، حيث أسلم الكثير بمجرد سماع تلاوة القرآن الكريم. الإعجاز العلمي في العديد من المجالات، في الطب والكون وخلق الإنسان، وفي النبات والمناخ والفيزياء والكيمياء والرياضيات وغيرها. 2، استمرار التحدي أن يأتي أحد بمثله، حيث لم يستطع فرد أو جماعة منذ نزول القرآن الكريم وحتى الآن أن يأتوا بمثله أو بعضه أو سورة من مثله، رغم نزول 5 آيات التحدي وفيها تدرج في التحدي للإنسان والجن أن يأتوا بمثله، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله، وتحداهم بسورة واحدة أن يأتوا بمثلها. 3، شهادة المنصفين من الخصوم بصدق القرآن. 4، الوحدة الموضوعية لكل سورة. 5، عدم التناقض بين آياته. نص قرائي: ثمرات الإيمان بالكتب السماوية. الإيمان بالكتب الإلهية المنزلة جزء لا يتجزأ من منظومة الإيمان الكلية، لا يكتمل ولا يتحقق إلا بها. قال الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سورة البقرة الآية 285. وبالتأمل في واقع هذه الكتب السماوية ومضامينها وتوزيعها الزمني والمكاني، وعند النظر في تتابعها ومراحل تنزيلها ومواقف المكلفين منها، يستخرج المؤمن جملة من الدروس والفوائد التي تعود عليه بالنفع في واقعه ومآله ودنياه وآخرته. فمن ذلك: 1، استشعار نعم الله على عباده وآلائه التي لا تعد ولا تحصى، فقد جعل لهم كتبا تهديهم سبل الرشاد وتخرجهم من الظلمات إلى النور، فلم يتركهم هملا تتخطفهم الأهواء والشهوات وتتقاذفهم الميول والرغبات. 2، إنه يمنح المؤمن الشعور بالراحة والطمأنينة، وذلك بمعرفته أن الله سبحانه قد أنزل على كل قوم من الشرائع ما يناسب حالهم ويحقق حاجتهم ويهديهم لما فيه صلاح أمرهم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. المائدة 48. 3، وفي اتفاق الكتب السماوية على رسالة التوحيد وتقرير أصول الإيمان ونبذ الشرك والتحذير من مسالكه وذكر عاقبة الفريقين من المؤمنين والكافرين، تنبيه على أهمية العقيدة وبيان لوحدة الرسالات في الأصول والأهداف، ليعلم المؤمن أن الغاية واحدة والمنبع واحد والدين واحد مهما اختلفت أسماؤه. 4، وفي اختلافها في الشرائع والأحكام تتجلى للمؤمن الحكمة الإلهية الشاملة، حيث جعل لكل قوم ما يناسب زمانهم ومكانهم وطباعهم، وكان من مقتضى ذلك أن يحدث النسخ بين الكتب السماوية المختلفة، فجاء نسخ الإنجيل لبعض شرائع التوراة، جاء في الآية الكريمة: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. خامسا ومصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. آل عمران الآية 50. ونسخت آيات القرآن الكثيرة من الأحكام الواردة في الكتب السماوية السابقة كما هو معلوم. خامسا استشعار نعمة الله العظيمة على هذه الأمة حيث جعلها أو جعل كتابها المنزل عليها مشتملا على إرث الكتب السابقة، قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، سورة فاطر الآية 32. سادسا إدراك أن أمم الأرض لم تزل تبعث فيها الأنبياء وتتنزل عليها الكتب ليقوم الناس بالقسط ولتحيا القلوب بالمواعظ الإلهية وتقوم الحياة بالأحكام الشرعية. وهذه البصائر المنزلة لم تنقطع عن الخليقة إقامة للحجة عليهم، مما يؤكد سذاجة أرباب الفكر المادي عند تناولهم لقضاء أو لقصة الحضارة بأن البشر تدرجوا من أطوار بدائية عاشوا خلالها دهورا كالبهائم دون هداية من الله ولا إرشاد. سابعا ومن فوائد الإيمان بهذا الركن إدراك الفرق بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الشرعية، وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد حفظ الكتب السماوية السابقة شرعا ولم يرده قدرا، ولذلك وقع التحريف فيها موافقة لإرادة الكونية القدرية دون الشرعية. ويختلف الأمر فيما يتعلق بالقرآن الكريم الذي أراد الله سبحانه وتعالى حفظه من التحريف والتبديل. ثامنا وتظهر فضيلة هذه الأمة على من سبقها من الأمم عندما نعلم أن الله سبحانه وتعالى أوكل حفظ الكتاب أو الكتب السابقة لأتباع الأنبياء من الأحبار والرهبان، وهذا مذكور في قول الباري عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليها شهداء. المائدة الآية 44. لكنهم لم يصونوا هذا العهد وما رعوه حق رعايته فغيروا وحرفوا وزادوا ونقصوا، فتوعدهم الله بقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، سورة البقرة الآية 79. في حين أن الله تعالى تولى حفظ الكتاب بنفسه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سورة الحجر الآية 9. وكان موقف المسلمين من كتابهم مغايرا للأمم السابقة فحفظوا القرآن بالصدور والسطور حتى ما عاد هناك مجال للتبديل والتغيير فيه. نموذج شبهة والرد عليها. يدعي بعض المغرضين أن القرآن الكريم من صنع البشر وليس من عند الله وأنه خلاصة ثقافات وديانات سابقة، معللين ذلك بما يزعمونه من أن محمدا تعلم من الأحبار والرهبان فاستطاع أن ينقل منهم بعض الأخبار أو يصوغها بنفسه، وأنه أخذ كثيرا من الثقافات الهندية واليونانية والرومانية واقتبس كثيرا من الشعر الجاهلي، ثم إنما كان ينتابه أحيانا ليس وحيا ولكنه محض هوس أصابه من كثرة اختلائه بنفسه حاشاه عليه الصلاة والسلام. ولا يبعد أن يكون ولا يستبعد أن يكون محمد قد استغل مناخ هذه الخلوة التي اعتادها بما فيها من هدوء في تلخيص ما أفاد منه وما تعلمه من سابقيه ومعاصريه في نظم القرآن، ويستدلون على هذا بنزول القرآن منجما وليس جملة واحدة، نزول القرآن بقراءات متعددة، إمكانية الإتيان بمثل سورة البقرة إذ لا وجه للإعجاز أو للإلهية فيه، ما نصت عليه بعض آيات القرآن نفسه إنه لقول رسول كريم الحاقة الآية 40، ويرمون من وراء هذا إلى الطعن في إلهية القرآن أو ربانية القرآن والتشكيك في مصدره إذانا للتشكيك في سلامته. والرد على هذه الشبهة الرد إجمالي ورد تفصيلي. نورد هنا الرد الإجمالي وجوه إبطال الشبهة. واحد، للمفسرين في تحديد المراد بالرسول في الآية مناط الاستدلال قولان أحدهما قول جبريل والثاني قول محمد صلى الله عليه وسلم. ولو افترضنا أن القول الثاني هو الأرجح فإن هذا لا يعني أكثر من كونه صلى الله عليه وسلم مبلغه وتاليه وناقله لا منشئه. بدلالة الآية بعدها تنزيل من رب العالمين الحاقة الآية 43. اثنان، لقد زامن نزول القرآن دهشة معاصره من مصدره وفيهم يهود ونصارى ومشركون. ولو علم هؤلاء المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن من اليهود أو النصارى لأشاعوا ذلك واتخذوه مطعنا في الإسلام عامة وفي القرآن خاصة، وهذا ما لم يحدث. ثالثا، إننا لو سلمنا لهؤلاء بأن في القرآن بعض الألفاظ اليونانية والرومانية فلن نسلم لهم بذلك فيما يتعلق بالثقافة الهندية، ذاك أنه لم يرد أي لفظ هندي في القرآن، على أن ما ورد فيه من الثقافات إنما هو من قبيل الألفاظ التي عربت ولا تقل فصاحة بعد تعريبها واستخدامها النص القرآني إياها عن تلك التي اشتملها القرآن من ألفاظ العرب أنفسهم شعرا ونثرة، ولا يعني اشتمال القرآن على الألفاظ العجمية أنه مقتبس من غيره. رابعا، كثير من آيات القرآن نزلت مرتبطة بوقائع وأحداث معروفة، وهذه الأحداث كانت تالية لفترة تحنث النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فكيف نظم محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث قرآنا قبل وقوعها أصلا؟ خامسا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أو بعدها أنه كان ذوي الوسواس، فكيف يسمى ما كان يحدث له أثناء نزول القرآن عليه هوسا لا وحيا؟ سادسا، لقد نزل القرآن منجما، وليس في هذا ما يدل على بشريته، بل كان تنجيمه لحكم متعددة منها التدرج وتثبيت الإيمان ومجارات الحوادث وإثبات إعجاز القرآن. سابعا، لو جيء حقا بسورة أو أكثر من مثل القرآن الكريم لوصلت إلينا ولذاعت بين الناس، وهذا ما لم يحدث وما ينبغي له أن يحدث. وفرق كبير بين نظم القرآن الكريم ونثر العرب أو شعرهم يفهم هذا الفصحاء وأرباب البيان. ثامنا، القراءات القرآنية وحي من عند الله عز وجل، فهي توقيفية وخاصة بكلمات محدودة، وتعددها لا يعني تضارب المعاني وتناقض الأحكام، بل هو في الغالب اختلاف صوتي وتنوع في طرق الأداء بقراءة الكلمة القرآنية على وجهين أو أكثر، بما يثري المعنى ويوسع الدلالة وييسر على العرب، ولا يمس من التشريع أصلا ولا فرعا. فالقراءات لم تحرم حلالا ولم تحل حراما، ويبقى أن الاختلاف بمعنى التناقض والتدافع بين معاني القرآن وتعاليمه، فهو الذي ينفيه القرآن الكريم. تاسعا، نجد فيما اشتملت عليه آيات القرآن من وجود الإعجاز العلمي والبياني والتشريعي من جهة، وما أخبر به من غيبيات الماضي والمستقبل من جهة أخرى، ما يشهد بإلهيته في مقابل ما ادعاه بعضهم من القول ببشريته. كما في إخبار الله تعالى في سورة المسد بالخسار على عم النبي أبي لهب، وأنه من أهل النار وموته على الشرك، مع أن بمقدوره أن يعلن الإسلام ولو نفاقا ليبطل آيات القرآن، ولكنه لم يفعل. عاشرا، لماذا يؤلف محمد صلى الله عليه وسلم القرآن وينسبه إلى غيره؟ فالعظمة تكون أقوى وأوضح وأسمى فيما لو جاء بعمل يعجز عنه العالم كله. ولكن بهذا العمل فوق الطاقة البشرية، فيرفع إلى مرتبة أسمى من مرتبة البشر. فأي مصلحة أو غاية لمحمد صلى الله عليه وسلم في أن يؤلف القرآن، وهو عمل جبار معجز أو معجز وينسبه لغيره. 11. إن أسلوب القرآن الكريم يخالف مخالفة تامة أسلوب كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلو رجعنا إلى كتب الحديث التي جمعت أقوال محمد صلى الله عليه وسلم وقارنها بالقرآن الكريم، لرأينا الفرق الواضح والتغاير الظاهر في كل شيء، في أسلوب التعبير وفي الموضوعات. في حديث محمد صلى الله عليه وسلم تتجلى فيه لغة المحادثة والتفهيم والتعليم والخطابة في صورها ومعناها المألوف لدى العرب كافة، بخلاف أسلوب القرآن الكريم الذي لا يعرف له شبيه في أساليب العرب. 12. إذا افترض الشخص أن القرآن الكريم إنتاج عقل بشري، فإنه يتوقع أن يذكر شيئا عن عقلية مؤلفه، ولو كانت تلك الادعاءات حقيقية فإن أدلة ذلك ستظهر في القرآن الكريم. فهل توجد مثل تلك الأدلة؟ وحتى نتمكن من الإجابة عن ذلك، فإن علينا معرفة الأفكار والتأملات التي دارت في عقله في ذلك الوقت، ثم نبحث عنها في القرآن الكريم. 13. يستشعر القارئ في فطرته عند قراءة الحديث النبوي شخصية بشرية وذاتية تعتريها الخشية والمهابة والضعف أمام الله، بخلاف القرآن الكريم الذي يتراءى للقارئ من خلال آياته ذاتية من خلال آياته ذاتية جبارة عادل جبارة عادلة حكيمة خالقة بارئة مصورة رحيمة لا تضعف حتى في مواضع الرحمة، مثل قوله سبحانه في شأن أتباع عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. المائدة الآية 118. حالة تجريبية مع ذاكر نايك. ذاكر عبد الكريم نايك هو داعية وخطيب ومناظر إسلامي هندي من أهل السنة والجماعة. ولد ذاكر نايك في مومباي في 18 أكتوبر 1965، وهو حاصل على البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة مومباي. لكن تفرغ الشيخ ذاكر نايك للدعوة الإسلامية منذ عام 1993. يعد الشيخ أحمد ديدات هو معلم وأستاذ الداعية ذاكر نايك، الذي قال له: ما فعلته يا بني في 4 سنين استغرق مني 40 سنة لتحقيقه. ألقى الشيخ ذاكر نايك عددا كبيرا من المحاضرات في مختلف دول العالم، يقدرها البعض بألف محاضرة، منها محاضرة بالسعودية وكندا وبريطانيا والفلبين وسنغافورة وأستراليا وأمريكا وجنوب أفريقيا وغيرها الكثير. ويشتهر الشيخ ذاكر نايك بقدرته الكبيرة على تذكر الشواهد من القرآن والحديث والكتب المقدسة الأخرى للمسيحيين واليهود والهندوس والبوذيين بعدة لغات، وعادة ما يذكر الكتاب الذي يستشهد منه. في 1 أبريل 2001 قام ذاكر نايك بمناظرته الأشهر ضد ويليام كامبل في مدينة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت المناظرة بعنوان القرآن والإنجيل في ضوء العلم. في عام 2009 احتل ذاكر نايك المرتبة 82 في قائمة 100 هندي الأكثر قوة، وذلك في العدد 22 من فبراير من جريدة إنديان إكسبرس، كما جاء ترتيبه 3 في قائمة أعلى 10 معلمين روحيين، وكان المسلم الوحيد في القائمة. حاز على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لعام 1436 هجرية 2015 ميلادية. أسس برامج تجريبية للدعاة والتعريف بالإسلام. في الباركود أدناه موقف تعريفي يجيب فيه الداعية دكتور ذاكر نايك على شبهات موجهة ضد القرآن. المقطع تحت عنوان شخص يحاول إعجاز ذاكر نايك ويضحك عليه الحضور بالطعن بالقرآن. بعد مشاهدة المقطع أجب عما يلي: حدد جوانب بالقوة والفرص في الموقف التعريفي الذي قام به الداعية ذاكر نايك. حدد جوانب التهديد والضعف عند تعرض الداعية لسؤال فيه تحد كبير أمام جمهور عريض. ما أهم مهارات الدكتور ذاكر نايك في هذا الموقف التعريفي؟ والحمد لله رب العالمين. انتهت الوحدة 7. قرأه لكم الدكتور خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدوسري من الدمام المملكة العربية السعودية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.